مساء الخير يا استاذ هاني، ايه الاخبار؟
مساء النور، ازيك؟ عامل ايه؟
منورني جدا النهارده.
الله يخليك.
حضرتك من الناس اللي يعني اول ما جات لي فرصه ان انا اتواصل مع حضرتك يعني نطيت على الفرصه على طول، لان من اكبر المعجبين بافلام حضرتك، مش بس بالافلام بس بالعقليه والفهم والفكر اللي ورا الافلام. فكون ان انا جات لي
الله
فرصه اتكلم مع حضرتك دي فرصه سعيده جدا.
الله يخليك، ميرسي على الكلام الجميل ده.
تسلم يا استاذ هاني. في حاجات كتيره جدا عايز اسالك عليها النهارده، بس عايز ابتدي بحاجه. انا شخصيا انا درست سينما وبقرا من زمان ومهتم بحاجات كتيره ليها علاقه بالفنون، وحاجه بلاحظها ان بحس ان العلاقه ما بين الدين والفن دي حاجه من زمان جدا جدا، حاجه يمكن الفن اتخلق علشان الدين. يعني لما لو رجعنا بصينا مثلا ايام الفراعنه والحاجات اللي مرسومه على الحيطان وفي المعابد والمسرح كوت ان كوت بتاع الكهنه بتوع زمان، زي ما يكون بدايه المسرح جت من بدايه محاوله فهم العلاقه بين الانسان والاله. ونفس الكلام في الاساطير مثلا اليونانيه، ازاي قصه الالياده والاوديسي، فكره الصراع الدائم او محاوله فهم البشر والالهه دي بحس انها تيمه موجوده في افلام كتير لحضرتك، بالذات طبعا بحب السيما. فكنت عايز اعرف التساؤلات دي عندك من زمان وموجوده لحد دلوقتي، ولا مع السن والنضج لقيت أجوبة للأسئلة دي، ولا دي أسئلة مش مهمة إن إحنا نلاقي لها إجابات من أصله؟
هي الأسئلة دي موجودة من زمان قوي، وأنا طفل بحب السيما بيأرخ لجزء من الحياة ديت. وعلى فكرة هو بحب السيما ده يعني طفولتي في شبرا في الستينات. أنا نشأت في أسرة متدينة بدرجة اللي شفتها في الفيلم ديت، والتساؤلات دي طبعا وجدت بعض الإجابات وممكن أشاركك بإيه اللي وجدته يعني. وده هيبان في أفلام يمكن تالية إن شاء الله. لكن في طبعا إجابات بتقعد غامضة يعني.
يا ريت تشاركني بعض التأملات في التيمة دي بالذات لحضرتك.
طبعا أنا لما نشأت في أسرة متدينة كان في التابو بتاع إن السينما حرام والفن حرام والحاجات دي. وكان جنبينا في شبرا في سينما اسمها سينما الأمير، فكنت دايما بعدي قدامها وانا رايح الكنيسة، وكنت بلاحظ التناقض العجيب ان السينما عليها زحمة شديدة جدا، خصوصا هي كانت سينما صيفي مكشوفة، فكان عليها زحمة شديدة في الصيف، واروح الكنيسة الاقي الكنيسة فاضية تماما مع لهذه الزحمة خالص. فمن هنا وصلت الفكرة اني مش السينما حرام ولا الكلام اللي بسمعه، لكن طريقة تقديم الأفكار في السينما جذابة، لكن طريقة تقديم الأفكار للأسف في الكنيسة مرات كتير بتكون مش جذابة أو كأنها مش حقيقية. وعشان كده وصلت الفكرة اني السينما دي وسيلة، أداة انت ممكن تقول من خلالها اي افكار انت عايز تقولها، بس المهم تقولها بطريقة توصلها للناس بشكل يشد انتباه الناس. ومن هنا ابتدت فكرتي عن اهمية الجهاز اللي اسمه السينما ده.
جميل جدا.
دي كانت البداية خالص، البداية الاولى خالص قبل ما افهم الفيلم ده، قبل ما يتصور كان مكتوب على الورق، او يعني الحاجات دي عرفتها بعد كده.
طب ايه في خط رفيع بحس ما بين الواقع، يعني فيلم بحب السينما في حاجات اكيد متاخده من الواقع، وفي حاجات تانية محطوطه اللي هي البهارات الحلوه اللي بتتحط على اي فيلم قوي. كانت معموله بشكل جميل، اللي هو الواحد مش مهم حتى يعرف ايه الحقيقه وايه اللي مش حقيقه، لان انت عايش في جو بيرجعك للوقت ده والفتره دي والفكر ده. في حاجه مثلا لاحظتها كنت عايز اسالك عليها، انا بحب مثلا فليني جدا، في مشهد الولد الصغير ماسك بتاعت الصور في دولتشي فيتا، وفي مشهد فيها الاب لما بيتاخد وبيحققوا معاه وبيقول ان هو عمل على روحه وبيرجع ويعيط ومراته تتحميه، دي شفتها برضو في مشهد فيلم قمر كورد لفليني، نفس السنس ده. فكنت عايز اعرف ايه هي الانفلونسز بتاعتك في السينما، ايه هي الافلام اللي حببتك في السينما، المخرجين اللي حببوك في السينما، اللي استلهمت منهم تون معين في افلامك؟
بص، هو البداية عشان أبقى بقول لك بالترتيب كمان، البداية هقول لك حادثة قديمة. البداية كان مع فكرة السينما حرام دي، قعدت ماشية معايا شوية لغاية مرحلة اللي هي مرحلة المراهقة دي. شوية حصلت لي تجربة روحية أنا ممكن أحكي عنها لو أنت تحب،
يا ريت يا
أو
ريت.
خلي أو خلي ممكن يعني ما اعرفش انت تحب نتكلم فيها في الوقت ضيق شويه. المهم حصلت لي تجربه روحيه كده معينه وهي اثرت على كل حياتي بعد كده.
لا يبقى انا لازم اسمعها، معلش. احنا الهدف من ده ان احنا ايه،
اوكي.
نحاول لو حضرتك ما عندكش مانع، يعني الوقت مش مشكلة، لو
بس
حضرتك
اوكي.
ما عندكش مانع.
انا ما عنديش مانع، انا خايف على وقتك،
لا
هتبقى
لا،
فيه ساعه الا ربع.
الوقت يعني هي دي الحاجات اللي بالنسبة لي مهمة جدا يعني.
بص انا وده شيء اعتقد انه اثر عليا وفي كل الافلام يعني بعد كده، اني انا ما تقريبا ما شفتش ابويا، او يعني هو مات وانا عندي 5 سنين، واخد بالك؟ فعندي حنين شديد للاب بدرجه كبيره جدا، واخد بالك؟ وحتى في فيلم انا كاتبه اسمه الحنين للاب لسه ما اتعملش يعني. المهم يعني ان الحكايه دي خلتني في وقت معين حصلت لي تجربه روحيه، ان انا في وقت بطريقه غير متوقعه يعني كلمت ربنا وقلت له انا عايزك تبقى ابويا، واخد بالك؟ الحكايه دي أثرت عليا بعد كده تأثير كبير جدا، لأني اكتشفت إن ده ممكن يحصل في الحياة الحقيقية. فأول شيء أنا كنت بأعد لأني أبقى دكتور، وأنا كمان كنت بأعد لأني أهاجر بره مصر، عيلتي كلها مهاجرين مش عايشين هنا، لكن شفت إزاي بطريقة أنا بعتبرها طريقة إلهية مش إنسانية، يعني الأمور بتمشي بيها في اتجاه تاني، واخد بالك؟ ما بقتش دكتور، واكتشفت بعد كده إن أنا ما ينفعش أبدا أبقى حاجة علمية كده قوي. وبعد كده حتى بعد ما درست في فنون جميلة، اللي هو دي التجربة اللي موجودة بطريقة ما في فيلم بالألوان الطبيعية، بعد كده ابتديت اكتشف بقى هنا ان السينما ممكن تقول اصعب الافكار للناس والناس تقبلها بسهولة وبارتياح وبفهم بطريقة ما. وافتكر ان ده حصل لي في وقت كان الناس الفاناتيك يعني بيقولوا ان السينما حرام، كنت كبرت شوية واكتشفت لاني شفت الفيلم ده، حتى لما كبرت دورت عليه ما لقيتوش. هو فيلم الكيرك دوغلاس، فيلم قديم اعتقد ابيض واسود، اسمه مستر ماوس. الفيلم ده بيحكي عن راجل عنده مشكلة سيكولوجية ومشكلة حتى جنسية، فانه عنده عجز جنسي بطريقة معينة. انا ما شفتوش بعد كده لما كبرت ما لقيتوش يعني، لكن انا فاكر ان شفت ده في نادي السينما اللي زمان كانت دورية شرف الدين بتعمله.
مظبوط.
وساعتها أدركت إن ممكن تقول أعقد الأفكار من خلال السينما. فأدركت إن السينما دي مش شر في حد ذاتها، ومفيش حاجة شر في حد ذاتها، كل شيء كما تتجه إليه، كما تستخدمه، كما تتناوله يعني. بعد كده بقى أفلام تاني أثرت عليها تأثير كبير، يعني في مرحلة اللي أنا بعتبر إن هي خلتني أحب السينما في مصر، هي مرحلة الثمانينات. يعني شفت سواق الأتوبيس، وشفت العار، وشفت أفلام محمد خان وطائر على الطريق وما بعده، وما كانش لغاية كده شفت أفلام لداود خالص ومعرفوش. بعد ما شفت الأفلام دي، وأنا في الوقت ده كنت في سنة بكالوريوس فنون جميلة قسم ديكور، وفاكر إني عملت مشروع التخرج ديكورات وملابس فيلم بداية ونهاية. في الوقت ده، وخدت تقدير كويس يعني، امتياز وحاجات كده. المهم ان انا بعد كده ابتديت افكر في السينما اكتر، ودرست سنة في معهد السينما قسم اخراج مش سيناريو، وبعد كده واجهت صعوبات كبيرة جدا في الاستمرار في معهد السينما، ولقيت وقت كبير بيضيع وحاجات زي كده، فسبت الايه المعهد، واكتفيت باني هاوي سينما، بشوف افلام في نوادي السينما وفي الحاجات ديت. وبالصدفه قابلت بعض الناس، يعني زي مره قابلت توفيق صالح في معهد جوتا، مره قابلت الدكتور محمد الايوبي عن طريق طارق التلمساني يعني، فاهم، وقابلت محمد خان بعد كده، وابتديت افكر اكتب موضوع معاه، وفعلا كتبت موضوع معاه لم يرى النور لغاية الآن، هو كان بيكلم عنه كتير أثناء حياته، اسمه نسمة في معهد الريح، كانت هتعمله ليلى علوي وإلى آخره، وهو عن قصة بنت تخينة وكده، وتجد نتيجة دخانها مشاكل في الجواز ومشاكل في الحب وكده. وبعد كده حصلت مفاجآت أخرى بقى. طبعا أول مفاجأة إن أنا في وقت خطير جدا من حياتي كنت اتجوزت، وكنت بشتغل رسام في دار نشر برضو. شوف الدين هنا داخل في حياتي دايما، دار نشر مسيحية، لكن اختلفت معاهم اختلاف جوهري قوي على بعض الحاجات، وكان المكان ده بالنسبة لي خانق جدا، وحسيت فيه يعني بالتناقض، او بال تسميها ايه، ان الحياه بوشين يعني، اللي هي الحياه اللي مش حقيقيه دي.
صح.
فقرر المهم يعني، وصلت لاني لازم هسيب الشغل ده، فبقيت بلا عمل بعد ما اتجوزت، وبقالي شهرين بس متجوز. في الوقت ده قابلت محمد خان، وبعد كده قابلت داوود، وعملنا ارض الاحلام. ده باختصار شديد، لكن انا فاكر اثناء مرحله ارض الاحلام دي انا كتبت الفيلم 3 مرات، وأثناء المراحل دي أنا فاكر يعني إن مرة كنت راكب عربية، يعني كان عندي عربية صغيرة كده سيت، وكنت بروح لداود في بيته في مصر الجديدة من آخر الهرم، أنا في آخر الهرم، فأنا بمشي زحمة وإشارات في شارع الهرم، وأنا رايح هناك عشان أعيد السيناريو مش عارف للمرة دي كام يعني. فأنا بسوق جالي فكرة، طب ما اعمل يوتيرن وارجع الهرم وانسى السينما، بس حسيت ان لو عملت كده مش هيبقى في احتمال ان اشتغل في السينما، احتمال.
صح.
فقلت لا، انا هكمل واروح مصر الجديدة عشان يقعد الاحتمال قائم، وما بقاش انا نفيت هذا الاحتمال. وحصلت المعجزة بطريقة غريبة وغير متوقعة يعني، كل كنت بكتب يعني كل مرحلة من السيناريو كنت بعيدها تاني. فجيت في وقت داوود انشغل، كان بيكتب فيلم سر الفرح، فقال لي انا مش هقدر اقابلك لمده شهر، اكتب انت الفيلم واديه لحسين، كان حسين القلة، ويطبعه ونقراه كلنا بقى. فحصل كده، ولان هو مش فاضي يقرا، فوجئ باني حسين ادى الفيلم لفاتن حمامه، فاتن حمامه اتصلت بيا، واتصلت انا حتى وقتها ما كانش عندي تليفون يعني، شوف الظروف كانت ايه يعني، يعني اتصل بمراتي في الشغل في التليفون ده، ومراتي كلمتني وقالت لي الحق وحاجات
فاتن
كده
حمامة توصل لك.
بالظبط. فانا فوجئت، وداود كمان فوق ان فاتن بتضحك وسعيده جدا، هو كان بقاله سنتين ثلاثه بيحاول يعمل لها موضوع ودايما مفيش حاجه عاجباها يعني، فعجبها الفيلم ده وكانت بتضحك على الورق والكلام على الورق يعني، ما تنفذش لسه يعني.
صح.
ومن هنا تحمس قوي حسين ومضى معايا وحاجات زي كده. وبعد كده فوجئت بداود بيقول لي الفيلم ده، سوري انا اتكلم بصراحة يعني،
اتفضل.
الفيلم ده خرا، اللي يقول
ده بعد ما قرا الورقة.
اللي يقول لك كده يبقى بيكذب عليك. قلت له طب هنعمل ايه؟ احنا بقالنا سنة وثلاث شهور، كان المفروض اكتب الفيلم في ثلاث شهور، كتبته في سنة وثلاث شهور،
ومش عادل
هنعمل ايه
برضه.
دلوقتي؟ اه هنعمل ايه؟ قال لي هنشتغل، ما بقاش في عندنا حل، لان في منتج وفي توزيع واحنا بقينا لازم نعمل الفيلم. بص بقى، لو ما كانش داود انشغل والسيناريو اتطبع وراح لفاتن، انا ما كنتش دخلت السينما وكان ممكن
هيتأثر.
لغايه دلوقتي ما كنتش عملت حاجه.
صح، هي
فانا
بتاعت
عشان كده بقول
الطرق دي بتتظبط يعني خارج عن إرادتنا خالص.
ما انا عشان كده بقول لك في حاجه كده الهيه بتمشي الامور او حركت حياتي كلها. واتعمل الفيلم ده، ووقت ما اتعمل يعني وخلص وكده يعني، حصل لي برضو بعديه احباط لان الابواب ما اتفتحتش بسهوله، واخد بالك؟ لكن كان في طريقه معينه في الكتابه بمشي بيها، اللي هي طريقه التفكير، اللي انا لقيت ان ده طريق مسدود بالنسبه لي، لكن لازم اشتغل بطريقه ثانيه، اني الاقي الفيلم جوايا عايز يطلع، هو عايز يطلع. ودي المرحله بتاعت فيلم هندي وبحب السيما وما بعدهم يعني، لا اني انا بتملي بموضوع ويكون نابع مني مش مطلوب مني.
صح.
فيلم بحب ارض الاحلام كان مطلوب مني اعمل فيلم الفاتن،
بس حتى أرض
لكن انا
الأحلام، أرض الأحلام حضرتك قلت إن كان في بقية عيلتك في مهاجرة، وكان في تفكير في الهجرة، فنبع برضو من تجربة شخصية.
ما كله من التجربة الشخصية نابع. أنا عايز أقول لك إن فيلم هندي ده أنا ساكن في الشقة اللي اتخانق عليها عاطف و
فعلا هي 5 اوض نوم دي.
بالظبط.
الفيلم ده جميل بشكل، الفيلم ده من احلى الافلام اللي بتناقش الصداقه. يعني ما كنتش متخيل ان احمد ادم بيعرف يمثل حلو كده. علشان الموضوع حلو يعني، قصه صداقه جميله جدا ما بينهم. وبعدين حتى، ودي حاجه ممكن بسالك فيها بعدين، فكره الاقباط في السينما. يعني معظم الوقت تلاقي الاخبار في السينما، انا بقى احنا بنتكلم بصراحه جدا برضو، الاخبار في
اه طبعا
السينما الفيلم عادي خالص، ومثلا فيلم حربي مثلا وفي عسكري اسمه جرجس او بولس، خلاص كده يعني حطينا واحد مسيحي في الفيلم، شكرا خلاص عملنا اللي علينا خلاص يعني، عارف. نادر لما تلاقي فيلم بيناقش قضايا الاقباط، او حتى مش قضايا بس بيورينا حياتهم عامله ازاي، مجتمعهم عامل ازاي، بثق ومن غير ان هو عايز مجرد يبقى ملا خان وخلاص حطينا واحد مسيحي في القصه. ففيلم هندي من الافلام اللي شخصيه صلاح عبد الله حياته كلها مرسومه بشكل تلقائي وجميل وطبيعي، طبيعي جدا جدا، من غير ما تكون مسيحيته هي القصه. يعني مش مسيحيته هي شخصيته، ده مجرد يعني هو صادف ان هو قبطي، بس مش هي دي الايدنتيتي بتاعته، مش هي دي هويته فقط. يعني ما اعرفش حضرتك متفق معايا ولا لا في فكرة الاخبط ازاي بيتصوروا في السينما المصرية عامة.
هما بيتم تصويرهم بطريقة رأي صناعية زي حاجات كتير صناعية في تخيلنا للبشر يعني. وده الشيء اللي أنا حاولت أبعد عنه في كل الأفلام. وحاولت أبعد عنه كمان لما ابتديت أفكر أخرج يعني. إن البشر دول حاجة تانية غير تصورك عن البشر. في مسافة هنا كبيرة قوي. المهم يعني ان طبعا المسيحيين هم يعني في مصر مثلا او في الشرق يعني، في مصر خصوصا بيتم تصويرهم على اساس ان ما عندهمش مشاكل، ما عندهمش مشاكل إنسانية طبيعية، ما عندهمش مشكلة علاقتهم بالأكثرية المسلمة في مصر إن هم أقلية، يعني بيتم تصويرهم بدوافع وأهداف سياسية حتى معمولة وحش حتى.
عشان يوروا
يعني
الوحدة فقط، يعني الهدف ان هو عشان يوروا ان في وحدة بس كده، من غير اي تعمق في ليفل اعمق من كده اعتقد، صح؟
يعني وفي مثلا عدم فهم ان المسيحيين دول مش كلهم طائفة واحدة،
بالظبط.
في أرثوذكس وفي بروتستانت وفي كاثوليك، وجوه البروتستانت في 100 طائفة وحاجات تانية. يعني انا حاولت في فيلم هندي اتكلم في الموضوع دوت بشكل ما، وكان هذا الفيلم من اصعب الافلام اللي اتنفذت بعد 8 سنين من كتابته، صعوبات كبيرة جدا واجهتها لأن الممثلين كانوا خايفين من الموضوع ده،
فعلا.
خايفين يعملوه.
هل ممكن تشرح لي أكتر سبب الخوف ده، وهل دي حاجة موجودة عامة؟
عامة في مصر في خوف كبير عند النجوم انهم يعملوا ادوار مسيحيين مثلا، او عندهم خوف كبير انهم يعملوا مواضيع بتناقش الحياة المسيحيين، حاجات متعلقة بالدين عموما على فكرة، خصوصا لو الدين ده هو المسيحي، حاجات زي كده.
حتى في الزمن اللي احنا فيه ده، هو المفروض ان احنا خلاص بقينا متفتحين سنة، لسه في المشكلة دي.
لسه طبعا في دوت في صعوبات دي يعني.
غريب قوي ان تحس ان التابوهات المتعارف عليها اللي هما الدين والجنس والسياسة، ليه بالذات الدين هو اكتر تابو لحد دلوقتي في المجتمعات بتاعتنا؟ صعب ان احنا نقرب منه. اعتقد ان لو موضوع عن الجنس هتلاقي فيه ناس مع وناس ضد، السياسة هتلاقي ناس مع وناس ضد، الدين هتلاقي 99% ماسكين وجهة نظر معينة، وقليلين قوي اللي ممكن يكونوا عندهم يعني مخهم متفتح ان هو يقبل النقاش حتى او التساؤل في المواضيع الدينية او مواضيع العلاقة مع الرب وهكذا.
هو في صورة أنا في اعتقادي إنها مشوهة في ذهن غالبية الناس عن مين هو ربنا وعايز مننا إيه، اللي هو موجود بشكل كبير. بقى أنت سألتني على بحب السيما، يعني موجود بشكل كبير الكلام ده، بحب السيما بشكل تاني موجود في الألوان الطبيعية، وبرضه في فيلم هندي خصوصا مشاهد الاعتراف بتاعت صلاح وحاجات زي كده، بيبان التصورات اللي فيها تشوه واللي بتخلي الناس في الآخر بتاخد مواقف من ربنا أو من اللي ربنا عايزه، تصورهم عن اللي ربنا عايزه منهم. أعتقد إنها تصورات بعيدة تماما عن شخصية الله نفسها
صح. انا ال ال
أو عن
ال
طبيعته.
صح ال الحوار شخصية محمود حميدة وهو بيكلم ربه فيها دي من احلى جمل الحوار اللي سمعتها في اي فيلم، وحلاوتها ان هي يعني عارف لما واحد يتصدم ان هو لما يسمع حد بيقول اللي هو بيفكر فيه بس مش عارف يعبر عنه بكلام بطريقة بصيغة مظبوطة، يعني اللي هو بيقوله كلنا بنفكر بالشكل ده إلى حد ما، بس مش عارفين إن إحنا نصيغها بالشكل ده. يعني إزاي حضرتك كتبت السيناريو، كتبت الحوار المونولوج ده بالذات بالشكل ده؟ هل دي أخدت بالظبط كوبي بيست الطريقة اللي أنت بتناجي بيها الله بنفس الطريقة، ولا زودت عليه حاجات درامية، ولا إزاي؟
هو انت في الكتابة في مرحلة معينة بتبقى بتشتغل او بتتخيل من بره شوية، لكن في مرحلة لما توصل انك تبقى جوه الموضوع، ودي حاجة نفسية يعني، لما توصل لها بتفاجأ بأشياء بتجيلك وأفكار وجمل حوار وحاجات زي كده مختلفة. يعني ساعات انت ما بتبقاش يعني حاجات محضرها حتى او حاجات متخيل انك هتعملها، وانا بعتبر ان دي بالنسبه لي احد علامات ان انت بتعمل فيلم حقيقي، ان وانت بتكتب بتفاجأ بانك بتكتب حاجات ما كنتش مخطط ان انت تكتبها. هنا مع ده مع دي معناها ان الفيلم ده كائن حي مش كائن مصنوع، يعني كائن حي له حياة خاصة بيه وبيطلع من الورق يكلمك، يعني مش حاجة انت صنعتها ومتحكم فيها وتقدر تغير فيها زي ما انت عايز وكده، لا. فده لما بيحصل بفهم ان انا عندي موضوع حقيقي او عندي حاجة حقيقية، حياة حقيقية مستمرة وقائمة بذاتها وليها منطقها هي نفسها الداخلي يعني، واصبحت موجودة ولازم اتعامل معاها واحترم ارادة الحياة الحقيقية دي، ما غيرش فيها كتير، امشي معاها مش امشي ضدها ما دام وصلت للمرحلة دي يعني.
وفكرة يعني أشكرك إن حضرتك شاركت معانا فكرة إن بذرة الفكرة جت في منين من الأول خالص، كون إن حضرتك ما شفتش والدك من سن 5 سنين، وإزاي الشخصية دي اترسمت لحد ما بشكل يمكن subconscious في الأول، وبعد كده بشكل أوعى أكتر في شخصية الأب في الفيلم بحب سيما. هل بتحس ان بيبقى في مواضيع معينه او ايفنتس او احداث معينه حصلت في حياه المبدعين وبتفضل مسيطره عليهم في خلال مسيرتهم كلها؟ حتى في المقوله ان كل مخرج، المخرجين العظام والكتاب العظام بيكتبوا فيلم واحد بس وبيقعدوا يعيدوه على مدى حياتهم بس باشكال مختلفه، بس هي نفس الحدوتة أو نفس الموضوع اللي شددهم يمكن من هم صغيرين وبيعبروا عنه بطرق مختلفة على طول الخط. إيه رأي حضرتك في الفكرة دي؟
هي لحد كبير حقيقية يعني، إلى حد كبير حقيقية، إن لأنك لما بتشوف الأفلام بتاعت أي حد كاتبها أو عملها أخرجها أو كتبها، أنت بتلاحظ حتى مع تغير المواضيع. يعني أنا دايما كنت بحاول إن المواضيع اللي أكتبها وبعد كده يعني لما جيت اخرج اخرجت فيلم موضوع غريب جدا، ما اعرفش انت شفت اصلا عائليه لا،
شفته، شفت، وشفت الفيلم
موضوع
القصير كمان، شفت الفيلم القصير اللي حضرتك اخرجته كمان،
يعني مواضيع اوكي مواضيع غريبه عن حياتي انا الشخصيه يعني جدا، لكن انت في الاخر كل ده مرتبط بخيط معين، بيكون في خيط انت ما بيبقاش واضح ليك يمكن في الاول، لكن بعدين بيبان وبيبقى واضح للناس كمان.
أعتقد ساعات ممكن يكون الناس أو الجمهور هم اللي ياخدوا بالهم من الخيط ده قبل يمكن المبدع نفسه، يعني هو من كتر ما هو منغمس في الإبداع ما خدش خطوة لورا علشان يعمل تحليل نفسي لأعماله، بس ممكن يكون حد ناقد أو حد متابع لأعماله لقط الموضوع ده، لقط الخيط ده يمكن قبل المبدع نفسه.
انا ما بحاولش انا عن نفسي يعني احلل اعمالي ابدا، وحتى يعني لما يعني في مرحلة معينة بعد الكتابة المفروض ما بصش فيها تاني يعني، عشان ده بيعمل تأثير سلبي في رأيي. المهم يعني اني ما بحاولش اعمل دوت، انا بسيب نفسي يعني، بسيب نفسي، دي حاجة مهمة انك ما تقيدش نفسك في الكتابة او ما تقيدش نفسك بأهداف للكتابة.
صح، جميل جدا. طب كنت عايز حضرتك على أرض الأحلام، التفاصيل الصغيرة في شخصية فاتن حمامة دي، واحدة ست عندها يمكن ما أعرفش في الستينات من عمرها مثلا، إزاي تقدر تحط نفسك في مكان شخصية بعيدة تماما عنك وتكتب على لسانها بالشكل الجميل التلقائي ده؟ يعني وحاجة تانية، اللدغة مثلا، اللدغة دي كانت يعني كانت فكرتك كانت فكرتها جت ازاي؟ اللغة اللي بتستخدمها، يعني ازاي بتحط نفسك في مكان شخصية مختلفة تماما عنك لدرجة انك تقدر تتكلم على لسانها بشكل احنا نصدقه؟ دي حرفة بقى السيناريو بقى والحوار، يعني عايزين نتعلم منك التكة دي.
هي دي الجزء اللي انا بعتبره مش حرفة، ده الجزء اللي هو الخيال اللي بيخليك تتوحد شوية بالشخصية. يعني لو قدرت تتوحد بيها هتقدر تتكلم على لسانها وبتفكيرها بكده. هو في حاجة في ده لعب الدور، اني زي ما بقول لك اني انا كان المفروض اهاجر لكن ما هاجرتش، ما حصلش دوت، او انا رفضت ده كمان. فموضوع الهجرة أو عدم الهجرة موضوع ده كان موضوع في حياتي يعني مطروح بشكل ما، والصراع بين إنك تفهم إن الأفضل ليك إنك تروح مكان غريب عليك، أنت ما تعرفش حد، وحتى اللغة غريبة وكل حاجة غريبة، المفروض إن ده أحسن لك، بس هو أحسن لك إزاي؟ وهنا النقطة بقى أنا دايماً بتصادم معاها في الحياة وفي الأفلام، يعني ان في فكر معين بيقول لك مصلحتك في كذا او خيرك في كذا، وانت كل كيانك بيقول لا مصلحتي مش في كذا، مصلحتي في حاجة تانية. انت هتسمع انهي صوت؟ هتمشي مع كيانك الداخلي ولا هتمشي مع كلام الناس او ارادة الناس او الفكر اللي هو بيقول لك المصلحة انك تعمل كذا؟ ده اختيار جوهري بالنسبة للبشر.
انت عايزك، انا دي حاجه ما خدتش بالي منها غير لما قلتها دلوقتي، رجعت تاني نفس الخيط اللي هو مش هقول تمرد، بس فكره اللي هو الانصات للصوت الداخلي بالرغم من ان كل الاصوات الخارجيه ممكن تقول غير كده، باينه في بحب السيما، باينه في بأمانة الطبيعيه جدا، فواضح فعلا ان ده خيط، وده يبين صراحه يعني تاني لازم كلنا دايما نتساءل احنا ايه مكاننا، ايه مكاننا في الكون، ايه مكاننا في العالم، ايه علاقتنا بالناس، ايه علاقتنا بالاله. لو ما تسألناش التساؤلات دي واخدين كل حاجه بطريقه مسلمه كده، يبقى ايه الهدف يعني؟ يبقى احنا فرقنا ايه عن حيوان كل همه ان هو يعني يعيش كده وخلاص؟ يعني التساؤل ده في قمه الاهميه، وبالتالي كأي حد فنان او مبدع الموهبة اللي عنده ان هو يطرح التساؤلات دي بشكل مش مفهوش وعظ وبشكل يبقى انترتيننج في نفس الوقت، زي ما حضرتك قلت الفرق بين السينما والخطاب الديني عامة، يطرح التساؤلات دي بشكل يكون ممتع إلى حد ما، مش كده؟
هو انا يعني دايما بقول اني احنا مفروض يعني بنعمل افلام مع الناس، يعني ايه كلمة مع دي؟ فيها حرفين، الميم من المتعة والعين من العمق، فاحنا عايزين نعمل افلام مع الناس، بمعنى فيها متعة وفيها عمق، لكن للناس، الناس تحب تاخد المتعة مع العمق في كاس واحد أو في طبق واحد. الأفلام النهاردة للأسف يعني يا إما أفلام فيها مفروض إن فيها متعة أو هي تسلية فقط، يا إما هي أفلام فيها عمق بس كئيبة جدا حزينة جدا، خصوصا أفلام مش عايز أسميها كده، أفلام يعني عندي يعني تحفظ شوية على الأفلام المستقلة اللي هي بتاخد فندات دي، إنها حزينة أوي، إنها كئيبة أوي، حتى اللي منها وصل لإنه ياخد أوسكار زي روما مثلا، زي كولد وور، زي الأفلام اللي في السنين القريبة دي خدت تقييم لكن كئيبة جدا حزينة جدا.
زي ما يكون بنصعب عليه يعني، هما والناس اللي بتخلقها كتير قوي، الناس بتصنع الافلام دي بالهدف ده، ان احنا هنخش على جزء الصعبانيات بقى، احنا يا عيني العالم الثالث دي القصص بتاعتنا الغلابه، كافئونا بقى. يعني انا الفيلم اللي جاي في دماغي اللي يمكن ناس كتير قوي تعترض عليه، اللي هو فيلم كف نعوم، الفيلم اللبناني ده، انا قفلته بعد 10 دقائق، ما قدرتش استحمل يعني، ولكن هو ده فعلا
ما انا
اللي اتباع بعد كده وكسب عليه جوائز. ما اعرفش رأيي الشخصي ان هو
مع احترامي لكل صناع الافلام، يعني ما عنديش اي مشكله مع اي واحد او اي اتجاه، لكن انا بتعب وانا بتفرج على افلام زي كده وممكن اكتئب يعني. بينما هرجع للافلام اللي حببتني في السينما، يعني اللي هي مثلا انت حاطط صورة الاب الروحي مثلا،
ده أحلى فيلم في التاريخ.
اللي هو فيلم فيه المتعة وفيه العمق. يعني رأيي إن هو مش فيلم جريمة، مش فيلم عن عصابة، فيلم عن
بالظبط.
إنسان بيضطر في موقف معين يختار اختيار معين، والاختيار ده بيصنع مستقبله كله، مستقبل حياته يعني بطريقة معينة. أفلام تاني كتير أنا بالنسبة لي هي دي نوع الأفلام اللي أنا بحاول أعمل أفلام زيه. يعني المهم يبقى فيها عنصرين، المتعة والعمق. يعني مثلا وانس أبون أ تايم إن أمريكا،
صح.
أفلام أخرى إيطالية مثلا، أنت قلت على أفلام مثلا زي الأسترادا، ليالي كابريا، أماراكوردي، يعني أفلام لفليني في مرحلة معينة، وأفلام أخرى زي صاروخ الدراجات مثلا، أو زي
مزيكا.
أفلام كتير. يعني في الأفلام الإيطالية أفلام كتير، وأفلام كتير لترناتوري مثلا أو كده، حاجات زي كده. أنا بدور على النوع، يعني بحب النوع ده يمكن من الأفلام، وما قدرتش لغاية دلوقتي أعمل الأفلام، حتى الأفلام اللي فيها مضمون قاسي، بعتبر أسرار عائلية في مضمون ومعايشة قاسية شوية،
طبعا
لكن حتى ده أنا حاولت أعمله بطريقة فيها متعة أو يشدك. يعني ممكن يعني مش متعة يعني كوميدي يعني، بس على الأقل يشدك إنك تقعد للآخر.
صح.
والفيلم التاني اللي هو عن قصة شيكوف ده يعني فيه مفارقة كوميدية أساسا.
تشيكوف ده من الواحد الحاجات اللي الواحد اتربى عليها الصراحه، بالذات القصص القصيره. انت عملت مسرحيه قصيره في الجامعه عن قصه قصيره اسمها سليبي، اللي هي قصه الشخصيه كان اسمها مش فانيا، باركا، اللي هي واحده بنت صغيره عايشه يتيمه وشغاله عند راجل وست طبعا روس بقى وعصبيين وعناف، وهي بيبي سيتر، وظيفتها ان هي تنيم بيبي صغير، وكل يوم بالليل مش عارفه تنام من كتر البيبي وهو بيعيط، وعماله تفكر بقى في المآسي بتاعتها، وطول النهار شقيانه وطلعان عينها، وبالليل مش عارفه تنام من العيل. ليالي 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 تعدي كده وهي في قمه التعب والاسى، وبعد كده وهي عماله تسمع العيل اللي بيعيط ده، يجي لها فكره تقول ايه ده؟ ان الحاجه الوحيده حل للمشكله دي هو ان البيبي ده يبطل يعيط. دي لو البيبي ده بطل يعيط خلاص حياتك كلها هتتصلح. فمن جايبه مخده وحطيتها على البيبي، بطل عياط ونامت على الارض واتبسطت وارتاحت. قصه يعني تخلي الواحد قلبه يتقبض، بس الطريقه اللي بيقولها وبيحكيها بتلخص لي الاسلوب بتاع تشيكوف ازاي ممكن يطلعك لاكبر حزن واكبر فرحه في نفس الوقت في 30 صفحه. رهيب يعني.
اوكي.
طيب عايز اعرف من حضرتك البلانز المستقبليه ايه؟ هل في مشاريع معينه عندك شغال عليها حاليا، او بتحاول انت تلاقي لها مثلا انتاج او شراكه او هكذا؟
طبعا
ممكن
في
ناخد
مشاريع كتير
نبذه،
يعني.
ناخد نبذه صغيره لو ينفع.
اكيد. يعني عندي مشروع اسمه بنت البقال، هو قصة بنت صغيرة في الإسكندرية بتشتغل في محل بقالة مع أبوها. أبوها عنده مشكلة إن هو بقال وإخواته دكاترة في الجامعة، وبيصارع طول الوقت إن هو ينجح في إنه يثبت للناس إن هو مهم زي إخواته، مش اقل منهم يعني. وبعدين بنشوف ازاي اخواته في حقيقة الامر هم بيستغلوه، حتى اللي منهم دكتور من السربون وكلهم عايشين يستغلوا هذا الانسان البسيط، وهو بيحاول بكل طريقة يعمل حاجات يلفت نظر ليه بدافع الشعور بالنقص، ان هو ينفي عن نفسه ان هو ضئيل او ان هو تافه يعني او كده، انه يقول ان انا مهم، انا مثلا مركز العيله، انا الكبير بتاع العيله، انا كده. فكل ما بيحاول يعمل حاجه يثبت بيها ده بيقع في مشكله، كل ما يحاول يساعد حد يجيب له مصيبه. في اطار مضحك يعني، في ساركازم، في نفس الوقت في خط موازي بنشوف حياه الطفله بتنتقل من الطفوله للمراهقه والاكتشافات الحياه المتعلقه بالجنس وما الى ذلك يعني. فده مشروع مثلا انا بحاول اني اعمله. في مشاريع ليها طبيعه ممكن عكسيه قاسيه شويه. عندي مشروع تاني يعني اسمه الوضع تحت السيطرة،
الوضع تحت
عن
السيطرة.
عن مجموعة أشخاص عايشين برضو في اسكندرية بس في طبيعة تانية وظروف تانية. منهم شخص مثلا طيب قوي بيبتدي يساعد الناس اللي لهم أزمات، بالتدريج بيفقد عمله وبيبقى مساعدته للناس مقابل حاجات الناس بتديها له او فلوس، بالتدريج يتحول الى شخص بيخوفه بالناس، بالتدريج يتحول الى بلطجي وهو مضطر يبقى كده رغم ان هو انسان طيب، يعني مش هدفه انه يبقى بلطجي في الحياة. وفي مجموعة شخصيات بقى اخرى يعني بنت مسيحية بتلاقي الكنيسة متزمتة بتحاول تتحرر من التزمت فبتقع في مشاكل أكتر، وبتحاول تهرب من المشاكل ده بأن هي تخرج من إطار المجتمع الديني ده كله فتواجه مشاكل أصعب، يعني اللي هي العقبات اللي بيحطها المجتمع المتزمت أمام بنت عايزة تعيش بحرية، مع وجود بقى ظل ثقيل جدا من حياة الفناتك يعني في الجانبين، ووجود عنصر الجريمة كمان يعني في المجتمع دوت. هو ده بقى فيلم يعني يمكن عكس الأولاني يعني، فيه قسوة وفي الجاذبية اللي جاية من الانيوجوال يعني والقسوة اللي زي كده. وفي يعني نجوم موافقين على ادوار فيه زي رانيا يوسف وزي الهام شاهين في دور، برضو في دور قوي جدا لام بتكتشف ان بنتها حامل، بس بتكتشف انها حامل من ابوها، وده شيء بيكون موجود في المناطق العشوائية يعني.
طبعا.
المهم يعني المهم ان في مواضيع زي كده ومواضيع اخرى يعني موجوده. احنا مشكلتنا دلوقتي في الانتاج يعني، هي دي المشكله اللي بنواجهها يعني.
صح. لا انا متشوق زي كل الناس اللي بتسمعنا ان احنا نشوف الفيلم التاني ليك اكيد. وحضرتك بتفكر يبقى انت مخرج برضو للافلام دي ولا السيناريو؟
في افلام طبعا انا حابب قوي ان انا انفذها يعني او ان انا اعملها.
هل في افلام حضرتك كتبتها وغير اخراجها كان نفسك انت اللي تخرجها، حسيت ان الرؤية بتاعتك وانت بتحطها على الورق ما طلعتش بنفس الشكل لما حد تاني نفذها بصريا؟
لا، هو موضوع الاخراج ده جه بعد كده يعني، جه بعد مثلا بالالوان الطبيعيه تقريبا يعني جه متاخرا كخطوه عمليه يعني عايز امشي فيها واعملها يعني.
جميل جدا، اشكرك استاذ هاني، وفعلا انا متشوق ان انا اشوف الفيلم الجاي لحضرتك. سعدت جدا بلقائنا، ويعني الواحد اخذ نظره عن الـ العقل والروح اللي ورا الافلام العظيمه دي، ومتهيألي دلوقتي لما نتفرج عليها هنستمتع عليها، وهنشوفها بزاويه اثرى واعمق. اشكرك جدا على وقتك استاذ هاني،
ميرسي، متشكر ليك، شكرا ليك،
نورتني جدا، وان شاء الله نتكلم اول ما يكون في بقى الفيلم الجديد التاني كمان موجود ان شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله،
ميرسي يا
شكرا،
استاذ هاني، شكرا، نورتني،
شكرا جزيلا ليك، ربنا
مع
معك.
السلامه.